باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نجاوب على الاسئله قبل ما نبتدي في الموضوع بتاعنا. في سؤال بيقول انه في كتير من الشعب بيرددوا مع الكاهن القداس بصوت مرتفع، هل هذا صحيح؟ معلمنا بولس الرسول قال مصلين بكل صلاه وطلبه، كون انه الانسان العادي يعني لو مش كاهن ويردد صلاه القداس طبعا مفيش فيها اي حاجه غلط لانها صلاه من ضمن الصلوات، وكون ان هو يردد الصلاة مع ابونا في القداس برضو مفيش فيها اي مانع، ان كانت ديت بتحفظ ذهنه في الصلاة بدون ما يتشتت. لكن هي بس الملحوظة انه انا في القداس مش واقف لوحدي يعني كشعب، يعني يبقى حلو ان الواحد الى حد ما مراعي اخواته اللي حواليه في الصلاة. ممكن انا لو صوتي عالي شوية زيادة ممكن اللي جنبي ما يبقاش متاح لكده، لكن ما فيش ما يمنع انه الانسان بس بصوت هادي بس لا لشيء الا علشان ما يشتتش اللي حواليه ويردد مع ابونا الصلاة، ما فيش فيها اي حاجة. طوبى لشعب يصلي وقت الضيق وطوبى لكهنة يثقون في الرب ويصرخون مع الشعب في لحظات خبرات، يعني على الاحداث اللي حصلت في محرم بيه، يعني ما فيش خبرات ولا حاجة. هو يعني الموضوع انه يعني انا شخصيا كنت حاسس انه على قد ما كانت الضيقة شديدة وعلى قد ما تركت اثر، يعني اتكلم عن نفسي تركت اثر شديد في نفسي، لكن واثق ان هي فعلا كانت فيها بركة وكان في صوت ربنا عايز يوصل لينا رسالة، ومتهيأ لي انه في كثيرين استفادوا من الحدث دوت. انا كنت يعني قلت مجموعة عظات ساعتها في اثناء الاحداث ديت، يعني ازاي فعلا كنت انا شاعر ان هو ده ايد ربنا وانه دوت في ربنا رسالة عايز يوصلها لنا. فهي مش خبرات ولا حاجة، هو ببساطة شديدة زي ما المسيح قال لنا اي حدث بيحصل لما راحوا يقولوا له على الـ18 اللي سقط عليهم البرج في سلوان، قال لهم اتظنوا انهم كانوا خطاء اكثر من الباقين، الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني هي الرسالة كانت ببساطة شديدة ان هي دعوة للتوبة، بس يعني بشدة شوية لانه كنا محتاجين فعلا الهزة ديت، لكن اعتقد ان جابت بركة. في اسمة اعياد العذراء نذكر مقدسة ومملوءة مجدا العذراء قبل مقدسة ومملوءة مجدا الذبيحة. لا ما فيش اي مشكلة، ده احنا بس مش بنقول العذراء قبل ما بنقول مقدسة ومملوءة مجدا على الذبيحة، ده احنا قبليها بنذكر الاربع حيوانات وال144 الف البتوليين والاربع حيوانات غير المتجسدين وانت الذي يسجد لك الملائكة ورؤساء الملائكة، كل دول بنقولهم في البداية، وفي الاخر بنختم في الطغمات الملائكية بأمنا العذراء وبالذبيحة. ما فيش فيها أي مشكلة أنه يعني بنقول العذراء مقدسة مملوءة مجدا وبعد كده نقول الذبيحة، لأن الكنيسة بتؤمن أنه العذراء تم بواسطتها الخلاص. أحد الآباء اليونانيين المعاصرين، يعني القول احنا بنقوله بشيء من التحفظ بس يعني قول لطيف خالص، قال أن الخلاص تم بفعل الثالوث ومريم العذراء. هي دي حقيقة، لأنه ما إن أمنا العذراء قالت هوذا أنا أمة الرب، في هذه اللحظة حل الله الكلمة في أعشائها. فكل إن إحنا بنذكر العذراء وبعديها الذبيحة لأنه هي العذراء هي وسيطة الخلاص، هي اللي من خلالها أخذ المسيح الجسد اللي قدمه ذبيحة على الصليب. ما فيش أي مشكلة خالص إن إحنا بنذكر أمنا العذراء وبعد كده نذكر مقدسة مملوءة مجدا الذبيحة. في القداس الإلهي بنصلي من أجل سبع طغمات الكنيسة. إيه هم اللي هم رتب الكهنوت؟ الرتب الأساسية في الكهنوت الشماس والقس والأسقف، المطران درجة في الأسقفية، القمص درجة في القسوسية، الشموسية سواء كان إبسالتوس أو إن كان أغنستوس أو إن كان دياكون اللي هو الشماس كامل، كل دول يندرجوا تحت طغمة الشمامسة. فدول طغمات الكنيسة. كيف يمكن التنسيق بين الآيتين؟ تعال إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد من قبل إنشاء العالم وأنا ذاهب لأعد لكم مكان. مفيش تناقض أبدا بين الاثنين، لأنه في فكر الله من قبل تأسيس العالم إنه حيخلق الإنسان علشان يتمتع بملكوت أبدي مع الله. ده كان في فكر ربنا. فالملكوت ده مؤسس من قبل إنشاء العالم في فكر الله وفي تدبير ربنا. لما السيد المسيح قال أنا ماضي لأعد لكم مكان، عمل المسيح النهاردة في السماء إيه؟ هل دور المسيح أو عمل الخلاص وقف عند الجلجسة وانتهى زي ما البعض ممكن يتصور؟ لا، لازال المسيح يعمل. نمرة واحد، هو في السماء شفيع كفاري عنا أمام الآب. نمرة اتنين، هو كأكمام الحكمة الإلهي بيدبر وبيرسم وبيخطط بالروح القدس طريق خلاص كل نفس فينا. فلما بيقول لنا أنا ماضي لأعد لكم مكان، بيهيأ لكل نفس فينا الطريق اللي حيصل بيها للملكوت، بما فيه من تجارب من آلام، فبالتالي بما فيه من مجد في الأبدية. فما فيش أي تناقض ما بين الآيتين. طيب نكمل في سفر النشيد. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر النشيد الإصحاح الثامن من أول الآية 5: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها تحت شجر التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك، اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ إن تكن صورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرض. أنا سور وثدياي كبرجين، حينئذ كنت في عينه كواحدة سلامة. كان لسليمان كرم في بعل هامون، دفع الكرم إلى مواتير، كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا من الفضة. كرمي الذي لي هو أميني، الألف لك يا سليمان ومئتان لمواتير الثمر. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فأسمعيني. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الاطياب، والصبح لالهنا دائما. اليوم يا احبائي بنعمة المسيح نختتم رحلة النفس، المحطة الاخيرة اللي بتبتغيها كل عروس تسلك في طريق الحب الالهي، هي المحطة بتاعت اليوم. وأنا قصدت لبنامة المسيح نختم النهاردة سفر النشيد، لأن شعرت أنه صعب أنه بكرة تبقى عشية عيد ماما العذراء وما نتكلمش عن حد غيرك. فعشان كده بنامة المسيح النهاردة نختم السفر. امبارح كنا بدينا المرحلة التامة اللي بتكتزها النفس، وزي ما قلنا امبارح الصورة النهائية للنفس وهي خارجة من برية العالم، ثمرت عمل الفخار الأعظم بما استخدمه من مراحل سابقة في حياة هذه النفس. ده الصورة النهائية أو الشكل النهائي اللي بتخرج بيه النفس من العالم. وصفها السيد المسيح زي ما شفنا امبارح في 10 صفات. العشر صفات دول فيهم تدرج لطيف جدا. أول 5 دوت عمل بتعمله النفس، الخمس صفات التانيين ديت نتائج أو ثمار العمل دوت. احنا امبارح كنا اتكلمنا في اول 7، هفكركم بالعناوين بتاعتها علشان نختم المرحلة السبعة اللي احنا بديناها امبارح، وبعد كده نكمل المرحلة التامة والاخيرة. السيد المسيح بيصف النفس نمرة 1، بيوصف سلوكها، قال لها ما اجمل رجليك بن علي. وقلنا اللي مقصود بيها ان هذه النفس نمرة 1 تسمع وصية ربنا في الكتاب المقدس، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. طيب لما بسمع وصية الإنجيل وقيس نفسي عليها، فين أنا من المحب؟ فين أنا من التسامح؟ فين أنا من الاتباع؟ فأشعر إن أنا محتاج أمرين. الأمر الأولاني المفاصل، الأمر الثاني السرة. المفاصل قال لها دوائر فخذيك مثل الحلي، إن أنا محتاج إنه الصانع الماهر الروح القدس يشكل المفاصل بتاعتي، يشكل شخصيتي، يشكل طباعي، علشان أقدر أسلك في وصية ربنا. بمعنى الخطوة الأولى سمعت الوصية، الخطوة الثانية أعمل زي أبونا يعقوب وأصارع مع الله. وهي دي الصلاة. الصلاة مش من أجل طلبات مادية، هذه كلها تعطى لكم وتزاد. أما الصلاة إيه؟ إيه الصراع اللي احنا بنصارعه في الصلاة؟ صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. بقول يا ربي أنت قلت في الإنجيل كده وأنا كده، خليني يا ربي أسلك زي ما الإنجيل قال. لكن لو الإنسان بص لوصية ربنا وحاول بفكره البشري أن يصل للسلوك بالوصية، يستحيل. فدية المفاصل إزاي صراع الإنسان في الصلاة المسيح يجعله يسلك في الوصية. ده الأمر الأول اللي أنا محتاجه. الأمر الثاني محتاج للسرة، قال لها سرتك كأس مدورة، قلنا السرة دي بتفكرنا بالحبل السري. عشان أسلك في وصية ربنا المسيح يقول لي خليك مرتبط بأمك اللي ولدتك. إحنا اتولدنا فين؟ اتولدنا في المعمودية، اتولدنا في الكنيسة. فيقول لك خلي الحبل السري بتاعك مرتبط بالكنيسة. يعني سمعت الوصية نمرة واحد، بصرخ لله علشان يشكل نفسي عشان أسلك في وصاي، عشان يديني نعم عشان أسلك في الوصية. الأمر الثاني برتبط بالكنيسة. طيب لما هرتبط بالكنيسة، الكنيسة هتديني ايه؟ هتديني حاجتين، هتديني البطن وهتديني الثديين. البطن قال لها بطنك صبرة حنطة، سرتك كأس مدورة. لما هرتبط بالكنيسة، الكنيسة هتديني الحنطة جسد السيد المسيح، والكأس المدورة كأس الخلاص، اخذ دم المسيح. ادي اول حاجة هتدهاني الكنيسة عشان تساعدني على السلوك في الوصية. الحاجة التانية اللي هتدهاني الثديين، ثدياك ككشفتين توأمي ظبية، تديني الكنيسة كلمة الإنجيل أشبع بها، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ودي أول الخماسية الأولى في العشر صفات. نمرة واحد أسمع وصية الإنجيل. عشان أقدر أنفذ الوصية محتاج حاجتين. الحاجة الأولانية محتاج أن أنا أصارع مع الله في الصلاة المفاصل. الحاجة الثانية محتاج ان انا ارتبط بالكنيسة، ان انا ما اقطعش الحبل السري. طيب لما هرتبط بالكنيسة هاخد ايه؟ هاخد حاجتين يساعدوني على السلوك في الوصية. الحاجة الاولانية كنيسة هتديني جسد الرب ودمه، لما اتناول المسيح اهبط فيه، فزي ما هو سلك انا اسلك. نمرة اتنين هتديني كلمة الانجيل، لان الوصية مش بس طلبات المسيح يطالبنا بيها، لكن الوصية لما بنسمعها تنقينا، تغسلنا، تنظفنا، تطهرنا. عشان كده تصر الكنيسة يا أحبائي لو احنا عايزين نحضر القداس ونتناول، الكنيسة بتقول لنا تعالوا قبل الإنجيل. احنا مرات بناخد الموضوع بشيء من يعني الروتينية شوية، أو يعني زي تكت كده، أنا عشان أتناول أنا جيت حضرت الإنجيل وديت علامة، أنا كده نفست. حلو إن أنا ألتزم باللي بتقوله الكنيسة، ضروري ولازم، بس في الحقيقة إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ الهدف إن أنا لما بسمع كلمة الله دي بتنقي نفسي. أنا مرات كتير يعني بيراودني هذا الفكر، يعني حلو إن احنا نتمسك زي ما الكنيسة بتقول لنا وجينا قبل الإنجيل، بس ساعات كده أفكر لو جينا وإحنا بنناول الناس، وقبل ما ناول شخص مثلا أقول له إيه؟ قل لي آية من اللي سمعتها النهاردة في الإنجيل، إيه اللي لمس قلبك، إيه اللي شعرت إن ده صوت ربنا ليك، إيه اللي شعرت إن دي الرسالة المسيح عايز يوصلها لك. أخاف يا أحبائي تقول لي أنا جيت حضرت الإنجيل لكن ما انتبهتش للكلام. مش عمل روتيني يا أحبائي، احنا بنيجي الإنجيل لأنه فعلا زي ما قال أوريجانوس كلمة لطيفة خالص، قال احنا في قداس الموازين بنخطب من المسيح. بسمع الرسائل واسمع الإنجيل، ترابط بديع يا أحبائي ما بين الرسائل وما بين الإنجيل في القداس. النفس تصير في حال نشوة روحية بتستعد للخطبة. ندخل بعد كده على قداس المؤمنين، قال أوريجانوس ان احنا نتحد بالمسيح كما في سر زيك. فعن كده احبائي محتاجين نرتبط بالكنيسة. نمرة واحد هتديني المسيح في صورتيه، هو مسيح واحد بس بتدوني في شكل افخارستي جسد الرب ودمه، وبتدوني في شكل الكلمة اللوغوس اللي يغسلني وينقيني. طيب لما نعمل الخماسية ديت نبتدي بقى نجني الثمر. نمرة ستة وصف العنق بتاعها، قال لها عنقك كبرج من عاج. ثمرة الخمس نقط الأولانيين أبتدي أتعلم الخضوع، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. الثمرة اللي بعد كده اللي احنا ختمنا بيها بقى امبارح، العين قال لها عيناك كالبرك في حشبون، لما ابتدي اتمتع بالسلام الداخلي. البركة دي ساكنة، ثمرة الخمس خطوات الاولانيين تبص لقى النفس تبتدي يبقى فيها ايه، فيها سلام المسيح. لسه في بقى ثلاث ثمرات تانية هناخدهم، هقول لكم كعناوين ونخدهم بالتفصيل. الانف هيكلمنا عن فضيلة التمييز الروحي، انف كبرج لبنان، الثمرة نمرة 3. الثمرة نمرة 4 هتبقى لينا أفكار مقدسة، الرأس قال لها رأسك عليك مثل الكرمل. الثمرة الخامسة والأخيرة هتبقى لينا أعمال مقدسة، الشعر شعر رأسك كأرجوان. ومن هنا يا أحبائي بقى نفهم منهج الكنيسة لما بتقول لنا الخلاص بالإيمان وبالأعمال، والناس يقولوا بالإيمان وناس يقولوا الأعمال، ناس يقولوا منه الموضوع ما فيش فيه عارف ولا حاجة. الموضوع ان انا ثمرة تمتعي بالمسيح وثمرة ارتباطي به وثمرة التناول من جسد الرب ودمه وثمرة ارتباطي بالكنيسة، بقى الطبيعي الزرعة اللي اتحطت فيها لابد انها تثمر اعمال صالحة. علشان كده كانت الثمرة نمرة 10 بعد كل السلسلة الطويلة ديت ابتدي بقى وريني إيه زي ما قال القديس يعقوب، اريني اعمالك بدون إيمانك وأنا أريد بأعمالي إيمان. أنت بتقول إن أنا أمنت بالمسيح، إن أنا مرتبط بالمسيح، إن أنا ثابت، إن أنا ثابت في المسيح. طيب الثمرة إيه؟ الأعمال الصالحة. طيب تقول لي أنا مرتبط بالمسيح وما فيش أعمال صالحة، يبقى لا سوري ما مش لا في إيمانك مش مظبوط. يبقى إذن لابد إن الإيمان يظهر في الأعمال. طب ما ظهرش في أعمالي يبقى ما فيش إيمان. إيمان بدون أعمال ميت. عشان كده لا يمكن فصل الاثنين عن بعض، لا يمكن فصل الاثنين عن بعض. حطيت بذرة في الارض لابد انها تثمر، ارتبطت بالمسيح لازم الثمر يبان. طب ما فيش ثمر يبقى انت مش مرتبط بيه، يبقى ايمانك من الاساس في كلام. طيب ادخل بقى في الثلاث صفات الاخرى. نمرة 8 ليوسف انفها، قال لها انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. الانف بيكلمنا عن حاسة الشم. حاسة الشم يا احبائي حاسة ضرورية جدا، ومن غيرها ممكن حياة الانسان تبقى في خطر. بمعنى ان انا ممكن اتواجد في مكان انا مش شايف حريقه مثلا، يعني نفتكر الخير، مش سامع صوت حاجه خطر، لكن ادخل مكان اشم لا في ريحه شياط. يمكن لو حاسه الشم دي ضعيفه ممكن الانسان يضيع فيها. لو مثلا في تسرب غاز انا لا انا شايف حاجه ولا انا سامع حاجه، لكن انا بحاسه الشم بشم ان في غاز دوت ممكن ينجيني. لو انا عندي حاسة الشم دي تعبانة ممكن اضيع من غير ما احس بنفسي. طيب المعنى الروحي، المعنى الروحي ان ولاد ربنا احبائي ثمرة الارتباط بالمسيح يبقى عندهم نعمة التمييز، زي ما قال معلمنا القديس يوحنا انه في ارواح كثيرة دخلت الى العالم، ميزوا الارواح. خلي عندك روح التمييز، ان الانسان يقدر يميز ما بين التعليم الصح وما بين التعليم الغلط. علشان كده من الحاجات اللطيفة اللي ربنا عملها في وش الإنسان إن خلى الأنف جنب الفم. كان ممكن ربنا يجيب الأنف دي ورا، هتفرق في حاجة؟ إحنا بنضحك لأن إحنا مش متخيلين المنظر، لكن كان إيه اللي يمنع إن الأنف دي تبقى في الجبهة فوق في الخد؟ لا هو قاصد إن يحط الأنف جنب البق. ليه؟ علشان إن كان الحكيم قال اذهب إلى النملة وتعلم أيها الكسلان، فيسمح لسليمان أقول اذهب إلى القط وتعلم أيها الإنسان. القطة تعمل إيه؟ تحط أكل للقطة ما تحطش بزة أبدا، تشمه الأول. حتى لو أنا صاحب القط يعني ده أنا اللي بأكله، لا 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 لازم يشم الأكل الأول. فالمسيح عايز يعلمنا إيه؟ عايز يعلمنا إن إحنا قبل ما ناكل نشم الأكل. بمعنى روحي إحنا بناكل إيه؟ إحنا بناكل كلمة الله، ليس بالخبز واحد واحد إنسان بل بكل كلمة. يبقى لازم لما أكل يبقى عندي تمييز. كتير يجي يقول لك يا ابونا حبايبي برضو انا ما بهاجمش حد، انا بس فرحان بكنيستي، بقولها بمنتهى الامانه وبالصدق يعني. فمن حلاوتها يعني نفسي الكل يرتبط بيها، مش هجوم على حد مطلق، انا احب الناس كلها وكله حلو. لكن ايه اللي ضيع حواء يا احبائي؟ اللي ضيع حواء انها سمعت كلمه غلط. يعني حواء ضاعت ازاي؟ سمعت كلمه أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة ولا تمسها، أن الله عالم يوم أن تأكل منها موتا. كلمة سمعتها حواء ضيعت. يبقى لازم يا حبايب عندنا روح التمييز. يعني ممكن أنت عارف الهرطقة، أنا حبايب أنا مش بقول أنه يعني بدعي أو بأتهم البعض بالهرطقة، لكن أنا بقول لك أدي حسب التمييز. الهرطقة التعليم اللي قالوها هي كانت خارج الكتاب، ما كانت من الكتاب. يعني أريوس ما كانش عنده آيات على الفكر الخاطئ بتاعه، ده كان بيستشهد بالإنجيل. بس زي ما ربنا قال في سفر الخروج، ما كانش موزون بالشاكل المقدس، الشاكل اللي في الهيكل، ما كانش بحسب تعليم الآباء وفكر الكنيس، مشي بفكره الخاص. كانت النتيجة المشرط. يبقى إذن لابد يا أحبائي أن تبقى لنا حاسة التمييز في الكلام اللي نسمعه. وصدقوني يا أحبائي، شفت ناس بسطة، يعني يمكن مش درسين بالصورة اللي احنا بنتصورها، لكن مثلا سمع شخص من الأشخاص بدون ذكر أسامي يقول لي مش عارف، أنا حاسس يعني مش عارف، مش مرتاح، يعني هو الراجل ما فيش غلط أنا عارفها بيقولها، بس يعني وداني مش مرتاحة للكلام. صدقوني أحب أبص له كده وأقول في نفسي يعني طباق أو يعني هو لا دارس ولا بتاع، لكن يقول لك يعني مش الروح دي مش بتاعتنا. ايه ديت انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، حاسه التمييز. بعد كده يوصف الراس بتاعتها نمره 9، يقول لها راسك عليك مثل الكرمل، راسك يعني افكارك عليك زي جبل الكرمل، وجبل الكرمل ده جبل مثمر. جبل الكرمل ده اللي وقف عليه إيليا وأتى الأنبياء البعل وقال لهم القول المشهور بتاعه بالروح القدس، حتى متى تعرجون بين الفرقتين. طب يقصد بها إيه المسيح؟ رأسك عليك مثل الكرمل، قال لها رأسك مليانة أفكار مثمرة، مليانة أفكار مفرحة. دي ثمرة إيه يا أحباء؟ ثمرة إن هي طول النهار بتلهك في ناموسه نهار وليل. بقى الإنجيل ده حياتنا، مش مجرد الواحد قرأ الإنجيل أقول أنا خدت بركة، أنا دين عارف بس من ضميري يبقى مرتاح، أصلا ما يقرأش الإنجيل بحس أن أنا عامل حاجة غلط. لا، قال الإنجيل بركة وكل حاجة آتي إليكم في ملء بركة الإنجيل زي ما قال بولس، لكن الموضوع مش كده. الموضوع أن أنا بقرأ الإنجيل فتمتلئ رأسي بأفكار مقدسة، بأفكار مفرحة. شوف الواحد لما يكون قاري الإنجيل الصبح هو مثلا في 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 مواصلة ولا في طريقه ولا حتى في أوقات العمل كده ولو دقايق، ويقعد يكتر في الأفكار المقدسة اللي هو قراها الصبح، يسرح كده في المسيح وهو بيمشي بين السنابل. يعني مش عايز أقعد أسترسل إن لو يعني الـ 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 الأفكار طبعا بكل آية في الكتاب، لكن أنا بقولها كمثال. شوف لما الواحد يروح ينام بالليل، أحط راس على المخدة شوف الأفكار اللي بتيجي للواحد من اضطراب ومن قلق ومن خوف ومن مشاكل. لا، المسيح بيمدح النفس دي، قال لها رأسك عليك مثل الكرمل، أفكار كل ما هو طاهر، كل ما هو سيته حسن، كل ما هو مسر، كل ما هو فضيلة، زي ما قال بولس في فيلبي ففي هذا افتكروا. طب أجيبها منين الأفكار؟ من هنا. أما نحن فلنا فكر المسيح. أجيبها منين الأفكار؟ لما بيقول لبولس إنه إن إحنا نمتلئ من كلمة الله ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا، رأسك عليك مثل الكرمل. أيضا الأفكار المثمرة دي تفكرنا بواحد زي بولس الرسول. بولس الرسول كانت رأسه أفكار مثمرة. صار بولس يا أحبائي إنسان عجيب فعلا. بولس قال لتيموساوس، قال له إيه؟ قال له ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. يعني بولس فكره مش بيفكر بس في الجيل اللي هو عايش فيه، واحد. نمرة 2، مش بس في الجيل بتاع تيموساوس، لا ده بيفكر في تلامذة تيموساوس اللي حيعلموا الجيل الرابع. ايه يا بولس ده؟ يعني فكرك قد كده مثمر؟ اي واحد يقول لك يا عم انا اليومين اللي انا عايشه تبقى الدنيا كويسه وانا مالي بعد كده اللي يحصل. لا، الفكر المثمر ايه؟ يقول لك ده انا بفكر في الجيل بتاعي والجيل اللي بعديه والجيل الثالث والجيل الرابع. ايه ده يا بولس؟ هذه الافكار المثمرة. ياما احبائي ناس كده تلاقي فكر عنده رؤية وبدون رؤية، زي ما قال الكتاب يجمح الشعب نفوس كده، تلاقي المسيح يوم ليه كل ما تقعد معه تلاقي عنده افكار جديدة موهبة، كل شوية احنا ممكن نعمل كذا، احنا ممكن نعمل كذا. الواحد يبص له كده، ايه ده؟ موهبة من ربنا. المسيح يبص له يقول له رأسك عليك مثل الكرمل، افكار حلوة، افكار مثمرة، افكار تفرح المسيح. ايضا زي ما بقول لكم رأسك عليك مثل الكرمل، فكرتنا بإيليا لما وقف على جبل الكرمل وقال لهم ايه؟ حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ قالها القديس يعقوب، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. يعني ايه؟ يعني ساعات الفكر
قدرة الفكر إيه؟ إنه اللي أنا بفكر فيه بعمله، وأي عمل أنا بعمله ده بدأ بفكر الأول. فإن كانت أفكارنا أفكار مثمرة، أفكار طهرة، أفكار صالحة، هتبقى أعمالنا أعمال صح. عشان كده في مثل مش عارف صيني تقريبا يقول لك ازرع فكرة تحصد عمل، ازرع عمل تحصد عادة، ازرع عادة تحصد مصير. يعني الحكاية تبتدي يحط فكرة، الفكرة دي بكرة تتحول لعمل، أقرب العمل يبقى عادة، عادات طيبة تخلي الإنسان له مستقبل طيب، عادات وحشة تجيب له طريق وحش. فبقت الحكاية تبتدي بالإيه؟ بالأفكار. عشان كده يا أحبائي إن كنا عايزين إنه حياتنا تتغير، تغيروا عن شكلكم زي ما قال بولس. الشكل يتغير إزاي يا بولس؟ قال بتجديد أذهانكم، غير الفكر. حلو يا أحبائي إن إحنا معلمنا الأنبا أنطونيوس وعلم الكنيسة كلها إن إحنا نرفض الفكر في بدايته. أنبا أنطونيوس مرة كان ماشي مع أولاده وقال لواحد من تلامذته تقدمنا، فالتلميذ تقدم طاع للمعلم، فلقى شوية عشب في الأرض قال له شيله، فالتلميذه بصبعين كده راح شيله، مشي شوية تاني لقى سنبلة بتاعت حنطة قال له شيله، فبكف إيديه راح شيله، مشي شوية تاني لقى جميزة لسه بتكبر قال له شيله، قعد لغاية ما اقتلعها، بعد كده لقى نخلة قال له شيلها، قال له لا دي ايه دي ما تتشالش. فبصوا الأنبا أنطونيوس ايه يعني انت بتعمل ايه؟ قال لهم يا أولادي هكذا الأفكار، الفكرة أول ما تيجي زي العشب كده بصوابعي أروح رميها بره وخلصت على كده. ازاي؟ ان انا افكر في فكر مقدس، رأسك عليك مثل الكرمل. طب لو سبت الفكر الوحش تقول لي ابونا فكرة يعني فيها ايمان مدققينها ليه كده افكار انا عملت حاجة؟ لا، ما هو الفكرة كل ما بفكر فيها كل ما تتأصل في داخلي. عشان كده اول ما تيجي فكرة قال بولس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، تجيني فكرة اروح واخدها كده ربطها وحطها تحت رجلين المسيح، ايه رد الفكرة دي انت موافق عليها؟ يجيني فكر خوف وانا اقعد استرسل اه هيحصل وهيجري وهيحصل، بص تلاقي بقيت مذلول بترعش. طب ايه يا ابني في ايه؟ ما فكره وتسلطت وتملكت على الواحد. طب ايه اللي وصلنا لكده؟ انه جات الفكره الصغيره ايا كانت بقى، فكر خوف، فكر خطيه، وانا زقيت الفكره، زقيت يعني انا قعدت افكر فيها فنامت وتاصلت واصبح اقتلاعها مش هقول مستحيل لكن صعب. عشان كده بيمتدح على ما تعرجيش بين الفرقتين، خلي فكرك كله فكر صالح. ان كان معلمنا القديس يعقوب قالها على الفم انه لا يصح من الفم الواحد تخرج لعنة وبركة، فنستأذن القديس يعقوب ونقول له بعد اذنك هنقول عن العقل لا يصح يا اخوتي ان تكون هذه الامور هكذا. المخ اللي يفكر في الروحيات مش من اللائق ان بقى قاعد افكر في التراب وفي الطينة وفي الدنس. حتى متى ايه تعرجون بين الفرقتين؟ رأسك عليك مثل الكرمل. الصفة العشرة والأخيرة اللي بيمتدح عليها النفس دي أو الصورة الأخيرة ثمرة عمل الفخاري الرحلة الطويلة اللي احنا شفناها، الشعر. أنا بشوف اشتباط الاثنين، كتاب بديع يا أحبائي، صدقوني كتاب مقدس ده عجب عجب الكتاب. أنا لسه بنتكلم على الرأس قلنا الأفكار، راح بعدها على طول قال لي إيه الشعر، إيه الشعر ده؟ قال لها شعر رأسك كإرجوان. الشعر ده ايه؟ اللي بيطلع من الجسد، نتاج الجسد، اعمال الجسد، اعمال الجسد. قال لها شعر رأسك ارجوان، ان اعمال الجسد اعمال ايه؟ الارجوان ده لبس الملوك، بقى اعمال الجسد اعمال ملوكية، اعمال معمولة في الروح القدس لتظهر اعمالكم انها بالله معمولة. لما امتلئ بالافكار المقدسه تكون النتيجه ان اعمالي هتبقى اعمال مقدسه. شعر راسك كارجوان. حبايه كنيستنا دي لطيفه، عارفين في الخمسين نحتفل بالقيامه ونقعد خمسين يوم محتفلين بعيد القيامه، تيجي الكنيسه تقول لنا طول الخمسين دول يوم مفيش صوم مفيش مطانيات. طب امتى نصوم يا كنيسه وامتى نعمل مطانيات؟ قالت لنا لما يحل الروح القدس يوم الخمسين. طب ليه يا كنيسة؟ ده انا اتصور ان فترة الخمسين دي مع الفرحة اللي احنا فيها ده نندفع في العبادة. هتلاقي قداسات القيامة قداسات صغيرة، قراءات القيامة صغيرة. طب ليه يا كنيسة كده عايزة تقول لنا ايه؟ قالت عايزة أعلمكم إن كأننا بنقول لربنا يا رب لا صلاتنا ولا صمنا ولا مطنياتنا ليها قيمة، لكن إحنا منتظرين حلول روحك القدوس يوم الخمسين عشان بعد كده نصوم وبعد كده نعمل المطنيات عشان تبان أعمالنا إنها إيه بالله معمول. ما بنقدمش أعمال نسك وأعمال إماتات للجسد في الخمسين، طبعا فرحة بالقيامة ما بنكرش، بس هذا المعنى أيضا ما يغيبش عن ذهننا. فبقت الأعمال اللي معمولة ديت مش مجرد أعمال جسد زي ما البعض يتهمنا، لا، أعمال الجسد ليست بجهة ما من جهة إشباع النفس، طبعا هي قطع جسمك روح للهنود، إماتات جسد ده احنا ولا نيجي عشره. طب هو ده هدف الكنيسة؟ لا، هدف الكنيسة أن أعمالنا ثمرة عمل روح ربنا فينا. أيضا يقول لها شعر رأسك كأرجوان، شفنا في المرات اللي فاتت بقى كتير أن الشعر يشير للخضوع، شعر المرأة اللي بترخي شعرها بإيه؟ علامة خضوع لرجلها، وبقى شعر المرأة هو مجدها، مجد المرأة في خضوعها. العلاقة بين الزوجين يا أحبائي، الزوجة اللي خضع لزوجها المسيح يوصلها ويقول لي شعر رأسك إيه؟ أرجوان. إحنا بنظن إن الخضوع ضعف، بنظن إن الخضوع هزيمة، المسيح يقول لك لا، الخضوع ده يجعل منك ملك، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. بقول لكم العلاقة ما بين الزوجين يا أحبائي، في تدبير الله، في تدبير الله في الكنيسة إنه الرجل رأس للمرأة. ليه؟ لأن آدم جبل أولا، ده تدبير ربنا، فبقت القيادة لآدم، آدم هو الرأس وحواء هي الجسد، فزي ما الجسد بيخضع للرأس المرأة تخضع للرجل، الكنيسة تخضع للمسيح، وبقت قوة المرأة انها تخضع. الخطية جات منين؟ جات انه بدل ما آدم هو اللي يقود ساب القيادة لحواء. لما في جنة عدن مين اللي قاد الامر؟ حواء. راحت خدت الثمرة وقالت لآدم كل. طب يا آدم انا قلت لك انت تمشي وراها، ليس الرجل من دون المرأة في الرب، لكن ده تدبير الله في العالم، في الكنيس، في الارض، تدبيره كده، انه ما اعطي للراجل اعطى ليه علشان يهيئه. احنا ادوشنا بكلام العالم، احنا ادوشنا بكلام العالم، وسامحوني بقت افكارنا، يعني ما انا عارف، يعني ممكن اقول الكلام دوت في اعتراضات حتى، بس انتوا ناس طيبين، يعني كل واحد اعتراضه داخل قلبه، لكن يعني جوه ايه اللي بيقوله؟ احنا اقول لكم جاي من البلد انا، لكن ده كلام الانجيل انه المرأة تخضع. عشان كده أول ما حصلت الخطية بسبب قيادة حواء فسمعت التأديب الإلهي، قال لها إيه؟ إنه إلى رجلك يقول اشتياقك وهو يسود عليك. ليه؟ قال هنا هو اللي يقود مش أنت. طيب هل الخضوع ده ضع مزلة مسكنة؟ أبدا يا حبائي، الزوجة اللي خضع لزوجها صدقوني تاخد عينه. الرجل مش عايز، انا مش بدافع عن الرجاله بس يعني بذكر الشعر، يعني الرجل مش عايز يعني راجل يقعد يحاوره فكر بفكر وكلمه بكلمه. ممكن يكون في تحاور ما بيننا وممكن يكون في اخذ وعطى في الراي، ما فيش اي مشكله كده، لكن بتكلم على القياده، القياده للراجل، هو ربنا كتبها كده، مش هنقلب احنا بقى الميزان ونقول لا المراه هي اللي تقود الرجل. ده مش ضد ان الست ممكن تبقى وزيره، تبقى مش عارف ايه بتاع، ما عندناش مشكله في كده، بنتكلم على تدبير البيت، تدبير الحياه الزوجيه، الزوجه خاضعه والزوجه كل ما تخضع. تصور انت لما تكون الست في البيت مثلا، زوجتي مثلا، ايه حاضر حاضر حاضر، انا بيني بنفسي بكس في ايدي، تقول يعني دي ما عمرها ما بتقول لي لا، ربنا يستر. صدقوني يا احبائي، الزوجه اللي خاضعه اللي عايزاه بتاخده بصدق، الزوجة اللي خضعة اللي عايزاه بتاخده، لكن الزوجة بقى اللي تحط راسها براس الراجل يعني احنا صعيبة شوية. طيب لما تخضع قال لها ملك قد أسر بالخصل، يا بص هاي رده المسيح اهو، ملك أسر بالإيه؟ بالخصل، بالخضوع. الملك هو مين؟ المسيح ملك الملوك، ملك على مستوى الأرض. الملك في حاجة تأسر قلبه؟ ايوه ده ملك. قال لك ملك الملوك، ايه اللي يأسره؟ الشعر الطويل، يعني الايه؟ الخضوع. ادينا ربنا يا احبائي ان احنا فعلا تكون فينا هذه الثمار، ثمرة عمل الفخاري فينا طوال غربتنا على الأرض. نستكمل بقى دخولا للمرحلة الثانية. بصوا نمول نفس دي بقى كمدخل للمرحلة الأخيرة. في الإصحاح الثاني النفس دي قالت حبيبي لي وأنا له، أدي مرحلة روحية. تدرجت ونمت لمرحلة تاني، أنا لحبيبي وحبيبي لي. طب إيه الفرق ما بينهم؟ في الأول قالت حبيبي لي وأنا له. أول ما تبتدي النفس تتقابل مع المسيح تحب من قلب طاهر بشد. أول ما دخلنا للحياة الروحية، أول ما دخلنا في الطريق الروحي، المسيح ده حياتي، ده رب خد عيني، محبة فياضة. بس بيبقى فيها شيء من الطفولة شوية، إيه؟ حبيبي لي، أنت رب شغلتك، تحقق لي طلباتي، تأكلني، تشربني، تحل لي مشاكلي. ده إيه ده؟ ده المرحلة الأولى. أو بحسب تعبير يوحنا الحبيب في رسالته، كان الصبح في القداس النهاردة، قال إيه؟ أكتب إليكم أيها الأولاد، اللي هم لسه مبتدئين في الطريق الروحي، إيه اللي أنتوا خدتوه؟ إنكم قد غفرت خطاياكم. أول ما تبتدي نفسي تعيش مع ربنا، إيه اللي خدته من المسيح؟ غفران الخطية، ويبقى فرحان وطير طبعا. طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. طيب دي درجة، مش دي نقف عندها، هنمو لدرجة أعلى شوية. قالت إيه؟ بدل ما يكون حبيبي ليا، حبيبي لخدمة اهتماماتي ومشغولياتي ومصالحي، لا لا لا، احنا هنبدله، أنا لحبيبي، أنا لي. أكتب إليكم أيها الأحداث، الأحداث اللي هم الشبان. الولد لما يحب عايز ياخد، أدي محبة الولد، محبة طفولية، حبيبي لي. لما يصل لمرحلة سن الشباب المراهقة ديت، ايه؟ لا، الحب يقول لك دي تطلب عيني، وتلاقيه فعلا يكون بازل في المحبة وبيدي. ديت مرحلة انا لحبيبي. طيب تم نفس المرحلة تلت اعلى بقى من كده النهاردة في الإصحاح السابع، انا لحبيبي، خد بالك بقى من الباقي، وإلي اشتياقه. يا وصلت بقى لدرجة في النضج، ايه؟ بدأت تدرك انه كل اشواق الله وكل محبة الله لي انا. يا احبائي، شوف شوف التدرج، هو لي يحقق طلباتي. لا ما يصح. طب انا يا ربي ليك، انا تحت امرك، كويس، بس في درجة اعلى من كده، انا لحبيبي، اوكي، والي اشتياقه، اشتياقاته هو لي انا، هو بيحبني انا، هو مهتم بي انا. دي الدرجة الاعلى في النمو اللي قالها يوحنا، كتبت اليكم ايها الاباء لانكم قد عارف عرفتم الذي من البدء، اللي هو مين؟ عرفتم ابوة الله، عرفتوا قد ايه اشتياقات الله ليكم، زي اب بيشتاق لاولاده، عايز ايه من ولادك؟ عايز حاجه؟ لكن دي مشاعر الابوة. لما الانسان يتدرج ينمو، تقول لي ربنا عايز ايه؟ ولا حاجه، عايز ايه؟ هنعمل له ايه؟ هندي له ايه؟ لكن هو اب يفرح بولاده، محبته في ولاده، اشتياقاته تجاه ولاده. شوف احبائي، لما ننمو نصل لدرجه الاباء ديت، القامه ديت، انه ايه؟ انه ندرك اشواق الله تجاهنا. عارفين اجتماعنا ده يا احبائي ملذ القلب المسيح، يعني تصور، يعني عجب، عجب في المسيحيه، انه ايه البني ادم ده يا رب؟ ده شويه طين، لكن يقول لك لذاتي مع بني ادم. طب ايه اللي عجبك فينا؟ يعني بصدق احنا انا اتكلم عن نفسي، ده يتحب، ده حاجه تقر طبعتنا كده. طب يا رب عجبك فينا ايه؟ هل انا فرحان بيكم؟ ولما تجتمعوا كده، تصور المسيح يبقى في وسطنا ويخاطب الاب يقول له ايه؟ في وسط الجماعه اسبحك. يا احبائي، بصوا الكنيسه، ايه قاعدين والمسيح قاعد في وسطنا فرحان بينا كده، ويقدمنا للاب يقول له ها انا والاولاد الذين فخور بينا، عايز مننا ايه؟ مش عايز منكم حاجه، انا بحبكم. ما ان نفسي يا احبائي تدرك هذه الاشواق، هذه درجه الاباء. كتبت اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم ابوة الله. طيب اخيرا بقى وصلت النفس بقى للمرحلة الاخيرة، قالت ايه؟ تعال يا حبيبي، خد بالك بقى، عرفت فكر ربنا ومشاعر ربنا وقلب ربنا، فرحت قايله له ايه؟ تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى. قمة الشركة، قالت له لما قربت منه وعرفت فكره، فقالت هو ايه بيحب؟ ايه هو اهتماماته؟ ايه اشتياقاته؟ اشتياقاته ان الله يريد ان الجميع يخلصون. قالت له خلاص انا اشتغل الايه؟ الشغلة دي. يا احبائي، نفس بقى ليها فكر المسيح، خلاص ايه ربنا قاعد في السماء بيعمل ايه؟ بيفتش عن الضال حتى يجده. قالت له خلاص انا اشتغل الشغله بتاعتك، تعال يا حبيبي انا وانت لنخرج الى الحقل، الحقل هو العالم، ولنبت في الكره ندور على النفوس اللي بعيده ونجيبها لك، هي دي اللي تفرحك. حضرتني قصه ما بفتكرش تفاصيل القصه قوي يعني، بس كان الان بابساريون على ما اذكر، ما بفتكرش التفاصيل كتير يعني. كان في نفس كده بعيده عن ربنا، مش فاكر التفاصيل بالظبط يعني، لكن يعني المهم انه كان يوم الجمعه العظيمه ونزل القديس بيساريون علشان ينتشل هذه النفس، كانت ظروف يعني كان لازم ينزل في الوقت ده، فرح للنفس اللي بعيده دي عن ربنا، فكانت امراه وكانت سالكه في الخطيه، فدعاها للتوبه فقالت له خلاص انا مستعده اجي معاك بس بشرط. قال لها ايه؟ قالت له تاكل فرخه مشويه، بكره هتاكله يعني ما تقلقوش. فبص كده النهارده جمعه العظيمه تقولي لي اكل، وكان في صراع، وبعد كده طوح وراح واكل نعم سوري يعني احسن تقول ابونا قال لنا ناكل بكره تبقى مشكله. بعد بكره قالت له تاكل من الفرخه ديت وانا اجي معاك، فدخل في صراع وفي الاخر كل الفرخ، وفعلا راحت معاه ووقف قدام المسيح يشكره، فلقى المسيح بيبتسم له قال له طبعا انا كلت فرخه وانت كلت ايه؟ خروف. نفس كانت ضاله يعني. عايز اقول يا حبايبي بص بقت نفس بقى ليها ايه؟ ليها فكر ربنا، تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى. لو تفتكروا الإصحاح السادس المسيح قال إيه؟ نزلت لأنظر هل أقعل القرن هل نور الرومان. هي راحت قايلة هنا نفس الكلمة، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى لننظر هل أظهر القرن هل تفتح القعال اللي هي ثمرة العنب الصغيرة هل نور الرومان. يعني بقت النفس ديت يا أحبائي ليها فكر المسيح، ليها اهتمامات المسيح، زي ما المسيح بيبص النفوس دي بدأت تنضج، فهي قالت له خلاص أنا أعمل معاك نفس الإيه؟ نفس الشغلة دي، الحقول قد ابيضت للحصاد. تقول له إيه؟ هنالك في الحقول وأنا بدور على النفوس التايهة ديت، هنالك أعطيك حبي عشان أظهر محبتي لله. قال له إيه؟ بطرس بتحبني؟ قال له إيه؟ قال له اعترفي. هناك في الخدمة وأنا بدور على النفوس وأنا بجيب النفوس للمسيح، إيه؟ هناك أعطيك حبي. وبدت تذكر كل أنواع الخدم اللي ممكن النفس تقوم بيها. نمرة واحد، نخرج إلى الحقل، ده يمثل عمل المبشر. الحقل يعني العالم، يعني ناس مش مؤمنة بالمسيح وده رايح يبشرهم بالمسيح، أدي عمل في الخدمة. ناس غير مؤمنة، ناس ما تعرفش المسيح خالص وإحنا رايحين نبشرهم. الصورة الثانية في الخدمة تقول هل أظهر القرن هل تفتح الكعال هل نول الرمان، ده عمل الراعي. المبشر يقعد يلف من بلد لبلد من مكان لمكان يتكلم عن خلاص المسيح والصليب ينجي من الهلاك، اعظات تبشيرية. في عمل تاني بقى في الخدمة الراعي. الراعي دي نفوس هي اوريدي خلاص قبلت المسيح، نفوس مؤمنة، نفوس عايشة مع ربنا. شغلة الراعي بقى ايه؟ يقعد يتابع النفوس، يحوط عليها كراعي يجمع الحملان، يقعد يحوط حوالين كل نفس كده علشان تثمر، علشان تنمو في الحياة الروحية. فالراعي تلاقيه باستمرار قاعد مع الايه؟ مع القطيع بتاعه. تسأل عليه فين؟ في وسط القطيع. طول النهار شغلته في وسط القطيع، اي حد من الخرفان يعوزه يعني اندر كول زي ما بيقولوا يلاقيه جنبه. ده مين ده؟ ده الراعي. صورة اخرى للخدمة، صورة اخرى نظهر بيها محبتنا للمسيح. تقول له في الآية 13 عند ابوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة. ده عمل آخر في الخدمة وهو عمل المعلم. عند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة. جديدة وقديمة دي تفكرنا بمتى 13، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه إيه؟ رجلا يخرج من كنزه جددا وعتقاء. التعليم دوت واحد بقى يمسك الكتاب المقدس يطلع جديد ويطلع عتيق. يعني ايه يطلع جديد ويطلع عتيق؟ او ممكن يطلع من القديم ومن الجديد، بس في معنى اعمق من كده. يطلع جديد، يعني يمسك الكتاب المقدس كل مرة تطلع منه حاجة جديدة، وده العجب اللي في كلمة الله. شوف احباب الكتاب المقدس ده 2000 سنة عهد الجديد لوحده، شوف أكم من شرحات ومن تأملات ومن تفسيرات من الآباء، حاجة ملهاش أول ولا آخر. عايزين بقى يعني خلاص ما في 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 كلام هيتقال أكتر من اللي هم قالوه. عجب يا أحبائي إنه حتى النفوس الصغيرة ديت يقعد مع الإنجيل تلاقي بيطلع إيه جديد. طب وفي حاجة يعني ما قالوهاش الآباء؟ قال لك الحكاية مش حكاية قال ولا مالوش، الحكاية ده عمق الكتاب لكل تمام رأيت منتهى وصيات ما بتخلص. لو تفتكر يا أحبائي يعني شهادة أمام الله، إحنا أول عشية يعني خدت بركتكم فيها كان المزمور بيقول إيه؟ إن أنا أضع في فمك تسبحة جديدة. بصدق قالها قدام المسيح، يعني أنا خدت سفر النشيد قبل كده وتصورت يعني ما يعني أو ناخد بركة الكلام مفرح يعني حتى لو اتعاد ما فيش مشكلة. إيه لا لا لا، المسيح ما عندوش أكل بيت، المسيح يخرج إيه؟ يخرج جديد. ده مش بس جديد، ده كان كمان يطلع قديم. يعني إيه؟ يروح جايب بقى أقوال الأباء، سيرات الأباء، تأملات الأباء، ويمزج الاثنين مع بعض كده في وجبة دسمة تطعم القطيع. هناك أعطيك حبي، سواء كان في عمل التبشير نفوس غير مؤمنة، سواء كان عمل الراعي اللي بيرعى القطيع وساهر على حرسته، أو كان عمل المعلم اللي يخرج جددا وعتقاء. تقول لي طب يعني وهي محبة المسيح دي ما تبانش إلا يعني في الخدمة؟ طب أنا ما بعرفش أخدم، أنا مش معلم، المعلم ففي التعليم دي موهبة. طب أنا مش راعي، بس مجازا لا أنت راعي. إيه راعي إيه؟ أحارس لأخي؟ قال له طبعا حارس لأخوك، ولازم راعي يعني يعملوني أسيس؟ لا راعي على أخواتي، إيه عيني على زوجتي على أولادي على أصحابي على جيراني، عيني على أخواتي في الكنيسة. إيه ملاحظين بعضكم بعضا لئلا يخور أحد من نعمة الله؟ مهما كان الكاهن يا أحبائي، مهما كان يعني ما في الآخر بني آدم ولطاء. طيب اسم الصليب شعب كبير، طب وابونا يعني احنا يعني الناس ليهم حق، يعني الناس يقعد علينا ابونا انا غبت من الكنيسة ومحد سأل علي، عنده حق. يعني انا مش بتنصل من التقصير بتاعي، لكن انا بتكلم عن دورنا احنا. ملاحظين بعضكم بعضا، تبقى عيني على اخواتي. ايه فلان ما جاش النهاردة لألا يخور من نعمة الله؟ يعلم هو دلوقتي فين؟ يعلم حاله ازاي؟ يمكن مجرد تليفون الواحد يسأل ايه فلان ما جيتش ليه؟ احنا انشغلنا عليك، ده النهاردة كان موضوع بلاش النهاردة، احنا سمعنا من شهر موضوع لذيذ خالص وترحكي له الموضوع اللذيذ اللي انت فرحت بيه. ده ايه ده؟ ده عمل راعي. فالخدمة كلنا لينا نصيب فيها، او هتفتكر يعني ده بس للمكرسين؟ لكن سؤال، طيب ما فيش مجال غير الخدمة لإظهار المحبة للمسيح؟ لا، اقول لك زي ما في مارثا في مريم، مارثا دي تمثل الخدمة، تظهر محبتها للمسيح ايه؟ في خدم كثير. طيب مريم، نشوف مريم اللي صح التام من الآية الأولى تقول له إيه؟ ليتك كأخ لي الرادع ثديي أمي. يعني المعنى ببساطة بتقول له يا ريتك تبقى أخويا، ليه؟ أقدر أقبلك في الشارع، محدش ينتهرني، أخت بتقبل أخوها فش حاجة، أدخل بيك بيت أمي. إيه ماما ما تزعلش، جايبة مين ده؟ ده أخويا. ده المعنى البسيط، لكن المعنى الروحي بقى اللي تقصده بتخطب المسيح بتقول له ليتك كأخ لي، ليتك تشق السماوات وتنزل. البشرية بتناجي المسيح يا ريتك تنزل وتصير أخ لينا، تاخد طبيعتنا، تحس باللي احنا فيه. عشان كده قيل عنه بكر بين ايه؟ إخوة كثيرين. فتحققت شهوة النفس دي في تجسد المسيح، ليتك كأخ لي الرادع ثديي أمي. المسيح رضع من مين؟ من ماما العذراء. طب على الصليب قال لنا ايه في شخص يوحنا؟ قال له يا يوحنا هذه أمك. ليه بنحب العذراء يا أحبائي؟ تتحب يعني، بس مش عشان تحب ولا ما تحبش، تتحب طبعا. هي في نعمتها، في اتضاحها، في الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده ملكيش زي، وحيدة أمها هي، عقيلة والد ملهاش زي، ما حدش، دي ما فيش فيها فصال، ملهاش زي، ما فيش في الكتاب حتى يعني اللي يقولك الكتاب، ما فيش في الكتاب آية أو تحية أعطيت لإنسان يا ممتلئة نعمة. المنعم عليها دي ترجمة مش دقيقة، مش أمينة، مش هقول مش دقيقة بس مش أمينة، لكن غبريال رئيس الملائكة بيديها الإسلام، بيقولها إيه؟ إسلام لك أيتها الممتلئة، أنا دي أعطيت لأحد. فالمسيح ادها لنا أم لينا، الكنيسة بقى مسكت. هو أغلى عطية الأب بيديها لأولاده قبل انتقاله، وهو قبل ما يسلم ذاته للصليب ادانا عطيتين، أغلى عطيتين ادهم لنا، والكنيسة يعني مسكت فيهم بإيديها وسننا، وخصوصا الكنيسة القبطية ادانا جسده ودمه يوم الخميس، وادانا يوم الجمعة أمه. يا يوحنا هذه أمك، فمن تلك الساعة أخذها ذلك التلميذ إلى خصت. من اللحظة دي دخلت العذراء الكنيسة يا أحبائي، ما في بيت قبطي، ما في أن لا يتراهب، ما في طفل أول ما ينطق مين؟ ماما العذراء. ادهلنا أمنا، ليه هنهرب ليه منها ليه؟ دي مش دي آية واضحة في الكتاب؟ فبتقول له أنت رضعت هذه أمك؟ لا أمي أنا، ما أنت اديتاني. ليتك كأخ لي الرضع ثديي أمي فأجدك في الخارج. طب ليه في الخارج؟ قالت له ما أنا انطردت مع أبويا آدم في الخارج. آدم لما أخطأ ربنا أخرجه خارج إيه؟ جنة عدن. فبقى آدم برا والمسيح جوه، إيه بيناديه؟ ليتك تصير كأخ لي، ترضع ثديي أمي، توجد في الهيئة كإنسان فأجدك في الخارج، لأن أنا مش قادر أدخلك، أنت اطلع لي. عشان كده تقابل المسيح مع المولود أعمى لما أخرجوه خارجا. عشان كده شريعة الأب رسول الإنسان، الأب رسول يبقى خارج المحلة، والكاهن يخرج له خارج المحل. الكاهن رمز السيد المسيح رئيس كهنتنا، فهو اللي يخرج لينا. فأجدك في الخارج، لما أجدك في الخارج، لما تخرج من حضن الآب وتأتي إلى العالم من أجلي وتصير لي أخ في الجسد، يعني أخ بين إخوة كثيرين، تقول له إيه؟ أقبلك ولا يخزونني، أظهر لك حب وأشواق ومحدش يقدر يفتح بقه. ليه؟ نحن نحبه لأنه أحبنا قبل. إيه؟ مريم النهاردة سكبت الطيب، توبخ مريم تقول لك هو اللي عمله معايا، حد تاني عمله ولا حد يعرف يعمله؟ ده أنا مهما أديله محدش يقول لي ده كتير عليه. ليه؟ لأنه هو في الأول خرج إلينا، صار في الهيئة كإنسان، وضع ذاته، أطاع حتى الموت، موت الصليب. فمهما نقدم له ما حدش يقدر يفتح بقه، يستد كل فم. أنطونيوس، إيه أنطونيوس أنت مخك تعبان؟ إيه 300 فدان تروح تطبع؟ إدي يا سيدي فدان، إدي 10، إدي 100، جدي 300. أنت هقولك أقبله ولا يخزون، إيه اللي أنت بتقوله؟ أنا أديته حاجة، يجي ايه اللي انا اديتهوله جنب اللي هو اداهولي؟ يجي ايه التنازل اللي انا بتنازله جنب التنازل اللي هو تنازل من اجلي؟ مهما اقدم له حب معرفش برضو، يعني معلش سامحوني يا احبائي، مش عارف يعني ناس بتزعل يعني لما نفوس تتكرس لله. طب ده اقل حاجة يا احبائي، يعني البعض يعاتب على النهج الارثوذكسي يقولك ايه اللي رايح سايب الدنيا ده وقاعد في الدين؟ محبة في المسيح حبيبي، اللي ترك كل شيء من اجلنا، اقل حاجة اديله حياته، ادوله حياتهم، عاشوا بتوليين في عشق في حب إلهي. تقول لي والخدمة؟ ومين قالك انه ده؟ الأنبا بولا كان يحمل العالم كله في قلبه. الأنبا بولا منقطع، لم يرى وجه إنسان 90 سنة. عارف أول ما تقابل مع الأنبا أنطونيوس قال له إيه؟ قال له إيه الأخبار؟ لسه فيها رتقة في الكنيسة؟ إيه أخبار ماية النيل؟ لا إيه يا أنبا بولا؟ قالك ما أنا وأنا هناك ناس الكنيسة، أنا هناك بصلي من أجل الكنيسة، بل بالعكس دول السور اللي يحمي الكنيس. ليه بيعاتب على اللي تركوا الكل محبة فيه؟ تكريس تحت رجليه، يقول لك ده ولا حاجة، احنا عملنا ايه جنب اللي هو عمله؟ فأقبلك ولا يخذونني. ايضا لما تخرج لي يا ربي الى خارج، أقبلك ولا يخذيني الكروب اللي مسك سيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة. اول ما غلط راح جه الملاك مسك لي سيف كده، ممنوع تدخل. فانا من جوه بصرخ له، بقول له أجدك في الخارج، يا ريت تجيلي يا رب بره، نفسي مشتاق إليك، نفسي أظهر لك حبي. بس كل ما أجي أدخل الكروب يقول اطلع بره، لكن أنت لما تطلع لي بره أقبلك ومحدش يخزيني. أنت لما تطلع لي بره أقبلك، وحتى الشيطان المشتكي على إخواتنا ما تبقاش له حجة. ليه؟ لأنك دفعت الثمن بتاعنا. يا ريتك تجيلنا علشان نظهر ليك أشواقنا، نظهر ليك محبتنا، ومحدش يقدر يمنعنا عن لقائنا بيك. عشان كده ثمرة التجسد تقول له أخيرا إيه؟ أقودك وأدخل بك بيت أمي، الكنيسة بقى، وهي تعلمني. أنت طلعت من أجلي وأنا مشتاق أقدم لك المحبة، طب إزاي؟ أدخل بقى بيت أمي، الكنيسة بقى تقول لي تحب المسيح؟ صلي الأجبية. طب إيه تصلي ليه الأجبية؟ ما نصلي من فكرة، صلي من فكرك يا حبيبي، ما قلتلكش لأ، بس في مرات كتير مليش نفس أصلي، ما فيش كلام أقوله في الصلاة، طب ما بصليش، لأ بروح ماسك الأجبية وقري منها. ولو واحد ملوش نفس ياكل هنسيبه بأكل يموت، نقول له طب خد لك حتة إيه؟ لقمة صغيرة تسند نفسك بيها. أهي فلو أنا مش متعود على الأجبية مش هصلي، فالكنيسة بتعلمني تقول لا صلي من الأجبية، وامشي بقى زي ما الكنيسة إيه؟ أدخلك بيت أمي وهي تعلمني، حياة المخدع، حياة الخلوة مع المسيح. يبقى إن كانت العروس أظهرت هناك أعطيك حبي في الخدمة، فأيضا هناك أعطيك حبي في حياة المخدع وفي حياة الشركة ما بيني وما بينك. يتبقى لنا أحباء القسم الأخير، ما تتخضوش هيخلص بسرعة، يعني احنا كده خلصنا القسم السابع، القسم الثامن صغير خالص مش هنأخركم، بس يهمني أراجع معاكم بسرعة شديدة العناوين بتاعة الأقسام علشان على الأقل تبقى دي طلعنا بيها من فترة النهضة ديت. أول مرحلة، احنا هناخد النفس بقى بتتدرج في مراحل الحب الإلهي. أول مرحلة اللي صح الأول الآية الأولى لغاية الآية أربعة، محبة الثالوث، الله يقدم الحب للإنسان. طيب تيجي المرحلة الثانية اللي صح الأول النص الثاني بتاع الآية أربعة لغاية الآية ستة، استجابة النفس للحب الإلهي، قالت له أدخلني الملك إلى حجالي. طيب تيجي المرحلة الثالثة الإصحاح الأول الآية 7 لغاية الآية 17 آخر الإصحاح، مرحلة التنقية، نفس تجاوبت مع الحب الإلهي، يمسكها المسيح ينقيها، شمس التجارب قد لوحت. طيب لما تتنقى تدخل للمرحلة اللي بعد كده، المرحلة نمرة 4 الإصحاح الثاني من الآية 1 لغاية الآية 9، مرحلة البرية، أوان القطب، أوان الجفاف الروحي، أحس إن مفيش تعزية مفيش فرح، بس مش بسبب خطية في حياتي. تيجي بعديها المرحلة نمرة 6، مرحلة جني الثمار، دي واخدة الإصحاح 3 النص الثاني بتاع الآية 4 لغاية الآية الأولى في الإصحاح الخامس، اللي وصف بقى فيها المسيح العروس بسبع صفات جميلة جدا. تيجي بعد كده المرحلة السابعة الإصحاح 5 الآية 2 لغاية الإصحاح 6 الآية 12، للأسف بقى بدت النفس تدخل في حال كسل، حال خطايا، حال استطار، أنا نائمة وقلب مستيقظ. جت المرحلة التامنة والأخيرة اللي احنا ختمناها دلوقتي من الإصحاح 6 الآية 13 لغاية الإصحاح 8 الآية 4، ثمرة عمل الفخاري. السبع مراحل اللي فاتوا دول يفضل المسيح يألف فينا فيهم، يحطنا على الدولاب، شوية مرحلة تخلي، شوية مرحلة درس الاتضاع، شوية مرحلة النعمة، شوية مرحلة تخلي، شوية مرحلة، يفضل يألف فينا ألف فينا. الثمرة، ثمرة السبع مراحل دول المتكررين طول طريق غربتنا، نصل للمرحلة نمرة 8، ما أجملك وما أحلاك، شكل المسيح الإناء كإناء للكرامة. وانتهت المرحلة دي بمجيء المسيح الثاني، زي ما قالت فلم أشعر، أنت قاعد تألف فيا، قاعد إيديك أيها الفخاري تشكل في إنائي، ولم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف، مجيء المسيح الثاني. طيب بعد المجيء الثاني فاضل إيه؟ الأبدية. يبقى المرحلة التاسعة والأخيرة اللي بتختم سفر النشيد، الأبدية، الإصحاح 8 من أول الآية 5 لغاية الآية 14، الجزء اللي أنا قريته بيوصف جمال الأبدية ومجدها وأكللها. بدت في الآية 5، من هذه الطالعة من البرية، الخروج من العالم. انتهت في الآية 13، قال لها أيتها الجالسة في الجنات. طبعا الجنة تفكرنا بجنة عدن، تفكرنا بالفردوس، تفكرنا بملكوت الله. يبقى المرحلة الأخيرة نعدي عليها بقى كده، احنا لو ما كملناهاش خلاص ادينا خلصنا سفر النشيد، بس يعني هعدي عليها في عجالة سريعة. في الآية 5، من هذه الطالعة من البرية مستند على حبيبها، النفس بقى بعد ما انهت تحلت غربتها على الأرض وطلع من برية عالم بهية مزينة بكل أثرة التاجر، الفخاري شكلها وجعل منها عروس مهيئة لرجلها، فشافوها الملائكة وهي طالعة كده النفس من الأرض، فانبهروا بها قالوا من هذه الطالعة من البرية. الحكاية دي لها قصة قديمة أحكيها لكم. أول ما ربنا خلق أبونا آدم الملائكة بصوا لآدم لقوا كده حاجة إيه، حاجة جديدة، حاجة لذيذة. أولا بيعمل الشغلة بتاعته، ملائكة يسبحوا وده شغلته آدم يسبح الله. بس اللذيذ في آدم قالوا له أنت جبت واحد بيعمل الشغلة السامية بتاعتنا لكن هو أصلا جبلته منين؟ من تراب. فبقى آدم بالنسبة للملائكة يعني حاجة كده مبهرة، إزاي ده من التراب طبيعة دنيئة وإزاي بيعمل العمل السامي بتاعنا؟ فكان الملائكة فرحانين بآدم، واشترك آدم في التسبيح مع الملائكة فترة ما نعرفش مدتها إلى أن سقط آدم، فصار حزن في وسط الملائكة، أخسار آدم الحلو المخلوق اللطيف دوت اللي كان معمول من الطين. فاكر يا ميخائيل لما كان يقف يسبح معانا يقول له فاكر يا غبريال لما كان يسمع كلام ربنا؟ فالملائكة يعني قالوا ربنا احنا نفسنا ترجع لنا آدم دوت كان حلو كده لطيف، ضحك عليه. فربنا ما تخافوش انا هرجعه لكم. وفضلت الملائكة تنتظر عودة آدم، مفيش. إذا آدم يموت وينزل في التراب والملائكة يبصوا للمسيح، ايه انت هتسيبه؟ مش قلت هترجعه؟ اصبر اصبر. ويبعد بقى في ملائكة برسائل وفي إعدادات إلى أن تجسد المسيح وأعاد خلقة الإنسان مرة أخرى، ورجع أبونا آدم مرة تاني للفردوس يا فرحة الملائكة بيه. طبعا هم بالأساس فرحانين بعمل الله في آدم، فلما شافوا بقى النفس خارجة من العالم ثمرت بقى صليب المسيح فانبهروا بيها، فبيقولوا من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. حبيبها سندها ازاي؟ قالت له تحت شجرة التفاح، انت سندتني بالحتة ديت. التفاح زي ما شفنا قبل كده كالتفاح بين البنين، كشجر التفاح بين البنين كذلك حبيبي بين البنين. فالتفاح رمز للمسيح. بتقول تحت شجرة التفاح، الشجرة اللي هي الصليب. كلمة الصليب في القبطي بي شيء، بي التعريف، شيء خشبة. يعني الصليب في اللغة القبطية الترجمة الدقيقة بتاعته خشبة الصليب، والخشبة دية اللي بتتقال على الشجرة نفس الكلمة في القبطي. فبتقول تحت شجرة التفاح، الشجرة اللي هو الصليب اللي تعلق عليه حبيبي اللي زي التفاح، تحت شجرة التفاح شوقتك. المسيح بيخاطب النفس، قال لها يا نفس أنا لما تعلقت على شجرة التفاح شوقتك للأبدية وللسماء. إزاي؟ معلمنا بولس الرسول يقول لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا، وإحنا لسه وحشين مات عشان، فكان بالحري أما لما تصالحنا معاه هيعمل لنا إيه؟ ده إذا كانت دنا العطية الفائقة وإحنا خطاه، وهي موت الإبن على الصليب من أجلنا، أمال المجد اللي في الأبدية شكله إيه؟ قال لها أنا تحت شجر التفاح شوقتك، وريتك محبتي وانت خطية عشان أشوائك انه اذا كان وانت خطية اظهرت ليك هذا الحب، اما لما تيجي عندي في السماء حوريك ايه. تحت شجر التفاح شوقتك، هناك عند الصليب خطبت لك امك، عند الصليب هناك خطبت لك والدتك. النفس بتقول للمسيح عند الصليب امك الامة اليهودية عملت ايه؟ خطبت لك عروس. طب الخطوبة بيدفع فيها مهر، فالأمة اليهودية دفعتك المهر بالصليب فخدت العالم كعروسة ليك. يبقى اليهود لما صلبوك انت دفعت المهر في الصليب فخطبت لنفسك، خطبتكم رجل واحد لأقدم ايه؟ عذراء عفيفة للمسيح. طيب دية اليهود. طب بتقول له هناك خطبت لك والدتك، طب دي ماما العذراء بقى، طب خطبت لك ازاي؟ عند الصليب يا أحبائي السيد المسيح قال لماما العذراء كلمة إيه، إحنا ساعات برضو كانت يعني تبقى وقعها على ودنا إيه، يقول لها يا امرأة هو زي ابنك. بعد يقول لك يعني يقول لماما العذراء يا امرأة، طبعا ده التعبير اللي كان يقال للسيدات ماي ليدي، يعني زي ما قال للسامرية يا امرأة. لكن سيبك من دي، ده في معنى أعمق من كده. أبونا آدم لما أخطأ ربنا قال لآدم إيه؟ نسل المرأة يسحق رأس الحاجة. جت ماما العذراء في عرس قانا الجليل أول معجزة عملها المسيح، قالت له إيه؟ ليس لهم خمر. قال لها مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فجاء عند الصليب قال لها يا امرأة هو ذا ابنك؟ يعني انت هي المرأة، مش انت قلتي لي عايزة خمر؟ طب الخمر ده هيجي منين؟ ان انا اتصلب. فانت المرأة اللي موعود بيها لحواء، هناك خطبت لك والدتك. بصت للصليب قالت له بقدمك للصليب كقلب ام يعني بيتسطر على ابنها المصلوب، ما ننساش مشاعر الأمومة. قالت له لكن دي العربون أو المهر اللي انت بتدفعه من أجل انك ترتبط بالعالم كله، العالم يفرح رغم ان انا احشائي بتلتهب عند نظري الى صلابتك. تحت شجر التفاح شوقتك، هناك خطبت لك امك، هناك خطبت لك والدتك. يبتدي بقى يوصف الأبدية. يحسبها لكم بقى، يعني الأبدية كلها ايه؟ محبة. بيوصف الحياة الأبدية ايه؟ حالة أبدية تتلخص في المحبة، لأن الملكوت اسمه ملكوت ابن محبته. وصفت المحبة اللي هي الجو بتاع الأبدية. الألسنة المواهب هتنتهي والألسنة ستبطل، لكن إيه اللي هيفضل؟ المحبة. هذه الثلاث ولكن أعظمهن المحبة. المحبة هي المناخ، الجو بتاع الأبدية، جو محبة. فوصف الجو الأبدية في إيه؟ أنا توصف المحبة. فوصفتها ثلاث صفات إيجابية وثلاث صفات سلبية. الإيجابية قالت له المحبة قوية كالموت، مفيش حاجة أقوى من الموت، محبتك ليا زي أقوى حاجة في الأرض الموت. تقولي بس برضه يعني تشبه المحبة بالموت؟ أقول لك لأنه محبة المسيح ظهرت لما إيه؟ مات على الصليب من أجلنا. طب في السماء هنعمل إيه؟ إحنا الآن نعرف بعض المعرفة، أدينا بنتأمل في الصليب، لكن في الأبدية نكتشف أن محبة المسيح على الصليب دي حاجة إحنا لا يمكن بحر سباحة لا يعبر. سؤال يا بيونا، هنعمل إيه في السماء؟ المحبة قوية كالموت. نكتشف سر محبة المسيح لينا اللي أحبنا حتى المنتهى. آدي السماء. إيه تاني في السماء؟ قالت له الغيرة قاسية كالهوية. اللي بيحب يغير، لو بحب حد وما غيرش عليه ما بحبهوش. فالمسيح قال لي انا بحبك وبغير عليك، تحب ابا وام اكتر مني، انا بغير. في السماء هنكتشف قد ايه احنا، يعني السماء ما فيش فيها زعل، بس قد ايه احنا يعني غزنا ربنا، اغصتموني، هو نفسه قال التعبير ده، لما تركناه ورحنا حبينا محبات تانية خيبة. في السماء هأدرك قد إيه كان المسيح تعتمل في قلبه مشاعر غيرة لما كل مرة زوخت في محبة غريبة في العالم. أيضا هعرف في السماء لهيبها لهيب لظى الرب، كم محبة المسيح دي قطعت اللهيب بتاع حياة، ما قطع رباطات أنا كنت متربط بيها وما كنتش أستاهل إن أتفك أبدا، لكن من محبته اللهيب بتاع نار محبته قطع الرباطات ديت. واقعد في السماء اتامل في محبته، اتامل في غيرته، ازاي كل ما ملت الحاجه غريبه تدخل هو وفطمني عن الحاجه دي، ازاي رباطات كنت متربط بيها وما استاهلش اتفك، لكن لظى محبه الرب هو اللي فكها. ده الجانب الايجابي. الجانب السلبي هكتشف ايضا ايه تاني في المحبه في الابديه. مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه. في السماء افتكر يا ما مريت بفترات برود، بفترات يعني أقولي بس يا أحبائي يعني رفض للطريق الروحي، مياه كثيرة. فاسأله أقول يا رب طب لما مريت بالفترات ديت محبتك ليا اتغيرت؟ يقول لي لا يا حبيبي، مياه كثيرة. البرودة اللي انت كنت فيها، العالم اللي انت انجرفت ناحيته، الصلاة اللي كنت بتأديها بروتين وكلمات برضو ما قللتش محبتي ليك. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. هكتشف أيضا السيول لا تغمرها. أكم من تجارب وأكم من ضعفات وأكم من سقطات سقطتها. طب رب محبتك ليه تغيرت؟ قال لي لا، كل السيول ديت ما قللتش محبتي ليك. هكتشف أيضا في السماء أنه في المحبة الإلهية دي إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. هكتشف في السماء انه مقاييس ربنا غير مقاييس الناس. اي عمل اعمله، المسيح عنده ترمومتر كده اسمه ترمومتر المحبة، أعمل عمل وراح حاطط الترمومتر في فيه يشوف مقدار المحبة اللي في العمل. طب يا رب ده أنا عملت، يقول لي بس دي كانت من غير محبة ما تنفعش. طب رب مرة عملت عمل بسيط خالص، اديت فلسين، قال لي لا دي عندي ايه كبيرة قوي. هكتشف في السماء ان كل عمل عملته لا يقاس بمقدار التعب، بمقدار التضحية، بمقدار الفايدة اللي الناس استفادوها. لا، انا حقيس الاعمال بتاعتك في السماء بمقدار المحبة اللي انت عملت بيها العمل. فهكتشف في السماء انه ان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق بدون محبة ما استفدتش حاجة. يبقى في السماء هنعرف قيمة المحبة، في السماء هنكلل آخر نقطة على قد المحبة. في السماء هنعرف قيمة المحبة، الصفات الثلاثة الإيجابية والثلاثة السلبية. أيضا في السماء هاخد إكليل إزاي، يقول لي على قد المحبة بتاعتك. يقول إيه، كان لسليمان كرم دفع الكرم إلى نواطير. طبعا مثل الكرمين، المسيح سلم الكرم لإيه؟ للخدام بتوعه. على قد انشغالك بإخواتك، هذه المحبة. اللي يحب الوالد يحب المولود منه، أنا برضه أحب ربنا وببغض أخويا، يقول لي دي مش محبة. فالإكليل بتاعك على قد محبتك. محبتك إيه؟ مقدار اهتمامك بإخواتك. وكأن الجانب الأول يمثل محبة الله، الجانب الثاني يمثل محبة القريب. بص يقول إيه، لنا أخت صغيرة ليس لها تبيان. ليه كده؟ أخت في البيت، أخت في الشغل، أخت في الكنيسة، صغيرة ملهسة دي لسه ما نضجتش، لسه ملهاش عشرة مع ربنا. انشغلت بأختي ديت، نفسي أختي دي تيجي الكنيسة، نفسي أختي دي تعرف ربنا، نفسي أختي دي يعني اللي تحب الحياة الروحية. لما أخت صغيرة مجهولة أنا بقى بالموضوع دوت، ما دي الإكليل اللي أنا حاخده في السماء، مقدار انشغالي بإخواتي. لما أخت صغيرة ليس لها تديان. طب إيه، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ عادين نفكر أختنا دي، طب المسيح لما يجي يخطبها دي ما فيش محبة خالص، عايزين نحبب أختنا في المسيح. الموضوع ده شغلني، خلاص الآخرين، ارتباط النفوس بالمسيح موضوع يعني جل همامي في الحكاية دي، سواء كان في صلاة سواء كان في خدمة، همام بالآخرين. هذه الإكليل بتاعنا في السماء. الحل إيه؟ إن تكن سورا فنبني عليها برج فض. لو أختي دي عملت نفسها حسور ومنع أي حد يقرب منها، كل يا ابونا ما كلمها عن المسيح ملي كده، محوطة نفسها بسور مش قابلة كلام. قالت وماله، أخذتكم بمكر، إحنا نبني برج فضة ونطلها من على البرج دوت. الفضة هي كلمة الإنجيل، نديها كلمة ربنا، أوصل لها نفس، أوصل لها كتاب، آية كده أنا فرحانة بيها أقولها لها. أيوة تنتهرك تنتهر مش مهم، تقول لك كلمتين بايخين نعم معلش، بس الكلمة دي كفيلة أنها تدخل وإيه وتقتحم هذا السور وتفتح القلب للمسيح. إن تكن سورا فنبني عليها برج، وإن تكن بابا. لو رحنا بقى لأخت تانية لقيناها فتحها على البحر، اي حاجة في العالم ماشي، شهوات العالم فتح الباب. طب نعمل ايه في اختنا اللي فتح الباب دي؟ نسيبها تضيع. وان تكن بابا فنحاصرها بألواح ارز. حبيبي فتى كالارز، لو اختي كده مفتوحة للعالم نبتدي نحاصرها بمحب المسيح، نوريها عزوبة المسيح، نوريها جمال المسيح، عشان تصرخ في الاخر وتقول محبة المسيح تحصرني. انا سور وهديي برجين، انا سور لاخواتي اصلي لهم وأفرحهم بكلمة الإنجيل اللي أنا بفرح بيها. في الآخر النفس اكتشفت إن هي لسه في العالم، لسه ما طلعتش للأبدية، ده كل ده عربون. فختمت قالت أهرب يا حبيبي وكن كالظبي. يا ريتك يا حبيبي تيجي زي الغلال أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب. يا ريتك يا حبيبي تيجي إيه؟ تيجي بسرعة، لأنك شوقتني للسماء. وأنا أعتقد يا أحبائي، أنا عن نفسي يعني فرحت جدا وتعزيت جدا واحنا بنتكلم عن المسيح طوال الكام يوم اللي فاتوا، وشعر ان القلب فعلا بيفيض بمحبته، وبقت طلبة الواحد امين تعالى ايها الرب يسوع. اذا كنا رب ذوقنا المحبة يعني بكلمات بسيطة، وما انت نفسك ايه شكلك؟ اذا كانت الكلمات دي عزت قلبنا كلمة الحياة، وما هو ذاته الحياة معاه شكلها ايه؟ فبقت اشتياق النفس ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. أخيرا يا أحبائي، يعني أنا كلمتكم عن المحبة، لكن بصدق شديد أمام المسيح أنا شفت المحبة، شفتها في الأباء الكهنة. محبة صدقوني يا أحبائي، الواحد شعر بخجل بخجل، وتصاغرت نفس الواحد بداخله جدا المحبة اللي ما استهلهاش وتعاملت بيها. المحبة اللي أنا شفتها من كل نفس اتقابلت معاها في شعب الكنيسة المباركة ديت. فيعني بقول أنا كلمتكم عن المحبة لكن أنتوا دوقتوني ثمرة المحبة. وإن كانت المحبة مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئها فجايز أنا في بعض الكلمات السلبية يعني حسيت من البعض زعل كلمات قلتها على بلدكم. فيعني أنا واثق في محبتكم إنكم يعني تغفروا لي دوت. أنا ما بحبش أبقى يعني أخذ جانب سلبي في حياة إنسان. بس في الحقيقة يعني أنا فيها مشكلة اللي ببقى حس بقوله. فيعني أنا طبيعتي ما بحبش الغربة. يعني أنا تسألني إيه كندا دي زي الفل بلد جميلة وما ما شفت فيها حاجة وحشة خالص. حتى بتاع الجيلات اللي كان بيقعد يزمر عندنا في الشارع لقيته عندكم. ما شفتش في بلدكم بصراحة. لكن المشكلة أنا تكويني ما حبش يعني ما حبش أبعد عن بلدي. حاجة يعني حاجة ملهاش دعوة بالبلد أو ببيكو يعني حاجة جوة. يعني أنا نفسي أغمض عيني وفتح لقى نفسي في مصر بكل ما في مصر ده تياحي. لكن لو سمعنا هذا أنه يعني اللي جاي كندا هنا يعني أبدا. أنا بشعر أنه أدام ربنا فتح لكم الباب وجيتوا هنا فبالتأكيد المسيح شايف أنه ده طريقكم وده طريق خلاصكم. ده طريق خلاصكم أدام هو هيئ لكم السبيل للحياة في هذه البلد. بلد حلوة. وبشكركم على ضيافتكم جدا جدا وسامحوني على أي تقصير لأن المحبة مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
الحقيقة نشكر ربنا مش عشان كلمنا عن المحبة لكن هو خدنا من اول الفكرة بتاع صوم الست العذراء عشان يوصلنا للأبدية. وتهيالي مفيش اجمل هدف في كل سفر من اسفار الكتاب المقدس الا ان هو يوصلنا للأبدية. ونحس كده ان ربنا في اخر صوم الست العذراء بيقول لنا يا ريتنا نتشغل بالأبدية ونقول كده امين تعالى ايها الرب يسوع. نقول لأبونا ربنا يديم كهنوتك ويديم خدمتك ويديم محبتك. والحياة أبونا احنا تعلمنا من وداعتك ومن اتضاعك ومن لطفك ومن بذلك ومن كده صورة المسيح اللي موجودة فيك أكثر من أي كلام. ونقول لأبونا اسكننا في صلواتك. وطبعا احنا لسه أبونا معنا بكرة وبعده ويعني مش عارفين احنا الموضوع ما خلص لسه لأن احنا لسه ما عيدناش. نعيد ان شاء الله ونفرح كلنا بكره في النهضه في العشيه ونكمل مع بعض ونفرح كلنا. وربنا يديم كهنوتك يا ابونا ويديم خدمتك بشفاعه امنا العذراء كلنا. بإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين.